هناك حالتان يتسلط فيها العدو، لكن المشكلة في المتسلط عليه. أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما الفرق بينهما؟ كلاهما تسلط، كلاهما قتل الرجال، كلاهما استحيا النساء وجعلهن خدما، قهرنا هنا وهناك. انتبهوا يا أيها الإخوة في الله، الفرق بين الحالتين دقيق جدا. في الحالة الأولى كان بنو إسرائيل بدون إيمان، بدون تربية، فخضعوا لذل فرعون. إنه الرضا بالذل، إنه الرضا بالذل في المرحلة الأولى، فتسلط عليهم وخضعوا له. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ومن بعد ما جئتنا، هذا الإيماء اختلف عن الأول، هو ابتلاء، هو امتحان، لكن صحبه إيمان وصبر. إيمان وصبر وتوحيد وتربية، فصار ابتلاء صحبه أخذ بالأسباب وليس كالأول رضا بالذل. ما الدليل على أن الثاني غير الأول؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى في جواب موسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اسمعوا هذه الآية أيضا في سورة الأعراف، كلها في سورة الأعراف. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، بعد آيات يعني، إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انتبهوا وقفوا عند قوله تعالى بما صبروا، هذا هو المختلف. في حالة وجود موسى كان موسى يعلمهم الدين، يعلمهم التوحيد، يعلمهم الطاعة، يربيهم، يعلمهم الصبر على الابتلاء وليس الرضا بالذل. وقد بلغ الحال بتربية موسى لقومه أن كان يعلمهم ويربيهم سرا. ألم تسمعوا وتقرأوا قول الله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ ماذا قال المفسرون في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة؟ لما أن فرعون حاصرهم وآذاهم ومنعهم من العبادة، أمر الله موسى وبني إسرائيل أن يجعلوا بيوتهم مكان عبادات، مساجد، حولوا بيوتكم إلى مساجد تتعبدون فيها للواحد القهار، واجعلوا بيوتكم قبلة، كل واحد يرتب البيت ليتجه إلى القبلة يعبد الله سبحانه وتعالى داخل البيوت. وهكذا موسى كليم الله، موسى نبي الله، يربي أتباعه يعلمهم يربي في قلوبهم الصبر. فلما أخذوا بالأسباب نصرهم الله عز وجل على فرعون وأغرقه الله في حادثة عجيبة جدا. أيها الإخوة في الله، ما هي الأسباب التي بها يرفع الذل وبها ينصر المؤمنون؟ هذا هو الدرس الذي أحببت يا أيها الإخوة في الله أن نقف معه في هذه الليلة. هناك حالتان: الحالة الأولى أن يرضى الإنسان أو القوم بالذل ولا يبحثوا عما يرفع هذا الذل، وأعظم ما يرفعه الإيمان بالله وتوحيده، فهذا يولد تسلط الطغاة. الرضا بالذل، وأحيانا النفس البشرية تقول للإنسان: يا أخي خلاص أنا مبتلى. هذا نوع من الابتلاء. هناك فرق بين الابتلاء الذي يوصل صاحبه إلى الرضا بالذل وبين الابتلاء الذي هو سنة الأنبياء، لكنه يجعل صاحبه يتعامل معه بالتعامل الشرعي. شوف بني إسرائيل استذلهم فرعون إلى حد قتل الرجال، إلى حد هذا النوع والنموذج من الطغيان الذي لم نرى تقريبا في التاريخ له مثيلا، أن يبادر هذا الطاغوت في أحوال هادئة ساكنة ما فيها قلائق، ما فيها حروب، ثم إذا به ظلما وزورا يأتي إلى هذه الطائفة فيستضعفها ويذلها بهذا النوع بهذه الطريقة من الإذلال. نعم، إذا رضوا بالذل تسلط عليهم بهذه الطريقة. الحالة الثانية أن يتسلط العدو، وهذه سنة ربانية، ويطغى ويستكبر، لكن يواجه ذلك المؤمنون كما واجهه نبي الله موسى وكما واجهه نبي الله وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، بنو إسرائيل قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ونبي الله بين أظهرهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، ما الذي جرى له ولأصحابه؟ ألم يكن طغيان قريش شديدا؟ ألم يحارب المسلمين حربا شعواء؟ ألم يصل بهم الحال إلى أن يعذب الصحابة أمام الجماهير؟ ما هو تأذيب داخل غرف؟ وسبحان الله العظيم، من الأشياء المتعلقة بالإعلام الجديد أنه صار أحيانا ينقل حتى ذلك التعذيب الذي يريد أن يسر به أصحابه، وهذا لإقامة الحجة على العباد. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذبون أمام الجماهير، أمام القبائل في المواسم. مكة تزورها القبائل فتمر وإذا بمجموعة من الطواغيت يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرب الدعوة، التضييق إلى آخره. السيرة النبوية في العهد المكي مملوءة بحقائقها، لكن كيف تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ولا من بعد ما جئتنا؟ أي الحالتين؟ ها الثانية. تعامل معها التعامل الشرعي كما تعامل موسى التعامل الشرعي في تربية بني إسرائيل. ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل، ولكنه الصبر. والصبر يا أيها الإخوة في الله الذي أمر به موسى، هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رب أصحابه. وهكذا تكون طريقة الأنبياء واحدة عليهم الصلاة والسلام. ما هو الدليل الذي يفرق لي بين الرضا بالذل وبين إيش؟ الصبر عند الابتلاء. أحيانا يشتبك الأمران، أحيانا لا تكاد تفرق. هذا الرجل، هؤلاء القوم مضغوط عليهم، مقهورون، كيف ينتقل من أنه رضا بذل خلاص ما نقدر نسوي شيء، رضا بذل، وبين يتحول في الطرف المقابل إلى صبر مشروع ينقل صاحبه من الذل. هنا الفرق الدقيق. فما هي قواعد الخروج من الذل إلى الصبر المشروع؟ نقول له عدة قواعد. أولها، أول دلائلها الثبات على الحق، الثبات على الدين وعلى التوحيد. هذا أول دلائل عدم الرضا بالذل. ألا يزيدك القهر أو التسلط أو الطغيان إلا ثباتا على الحق. أما إذا بدأ الإنسان يتنازل ويغير من منهجه ويجامل الطغاة ويمالئهم، معناها رضي بالذل، بل والعياذ بالله هذا الرضا بالذل هو رضا خانع، لأنه تنازل عن مبادئه من أجل طغيانه. أما إذا ثبت، هذه أولى الخطوات. الخطوة الثانية أن يصبر الصبر المشروع. والصبر المشروع المقصود به الذي يولد مزيد إيمان ومزيد عمل. انتبهوا لهذه القضية المهمة جدا. أحيانا الإنسان يبتلى فيصبر، لكن هو صبر خضوع للمشكلة، وفيه نوع ثاني صبر مشروع. ما هو الصبر المشروع بالنسبة للأمة إذا طغى عليها الطغيان أو تسلط عليها المتسلطون؟ قال لك الصبر المشروع هو الذي، لاحظوا معي كما قلنا، يثبت صاحبه، ثانيا يولد عملا بحسب الاستطاعة. ما الذي فعله موسى؟ رب أصحابه، علمهم، ربهم حتى داخل البيوت لما ضاقت عليهم الأرض. ما الذي فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل رضي بالذل لما كان أصحابه يعذبون؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وعلم أصحابه الصبر، ذلك الصبر الذي يولد عمل، فكان عليه الصلاة والسلام يعمل لدين الله بحسب استطاعته. الدعوة إلى الله ماشية، فيه ناس يدخلون في الإسلام، التنظيم والترتيب للدعوة باق، دخل دار الأرقم، الشاب الذي سبق إيمانه رضي الله عنه وأرضاه الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت الدار على الصفا تطل على الكعبة، وكل اجتماعات قريش معروفة. بل صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لا يزال مدهشا، وهو ترتيب الهجرتين إلى الحبشة. والله يا أيها الإخوة، ما تذكرت يوما هذه الحادثة إلا ووقفت مشدوها، كيف رتب الرسول في ظل طغيان قريش هجرتين إلى أين؟ إلى الحبشة. كيف رتب أصحابه؟ كيف حملهم إلى البحر؟ كيف رتب السفينة؟ أنا أتساءل كيف كيف؟ والمشركون أشد ما يكونون طغيانا. هذا هو الصبر الذي يولد عملا. كيف رتب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ والواحد منا لو أعطي سيارة وجوال وفلوس واثنين من الخدم وقيل له سو لنا يا فلان معسكر، ترى نبي يجيك برحلة، جالس يحن ويون ويطن شهرين حتى يرتب هذا الأمر الذي هو، والحمد لله كل شيء أمامه مهيأ. هل تساءلت كيف رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة بعدد، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة بعدد أكبر؟ إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة. إنه الصبر الذي يولد عملا. الأمر الثالث الدال على أن الصبر صبر مشروع يولد عملا وينصر صاحبه، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كان موقنا بوعد الله وبنصره. شوف موسى ايش قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وش يقول لخباب لما شكى إليه وهو متوسد: والله لينصرن الله هذا الدين حتى كذا وكذا. اليقين بوعد الله وبنصره. أنت تتعامل يا أيها الصابر الموحد مع الملك القاهر الجبار بيده ملكوت السماوات والأرض، وهؤلاء الطواغيت ليسوا إلا أقزاما لا يساوون شيئا. اليقين بوعد الله عز وجل وبنصره، اليقين بأن المستقبل للإسلام، اليقين بأن الله ناصر عباده المؤمنين. وفعلا بالنسبة لموسى في الآية الثاني: اصبروا اعبدوا ايقنوا ان الارض لله، فماذا كانت النتيجة؟ واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. شوف الباء: بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تحقق. وكذا أيضا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع الصبر هاجر وجاهد، ففتح الله على يديه مكة، ولم تمضي سنين حتى فتح الله له المشارق والمغارب. إذن الابتلاء سنة، لكن ينبغي للأمم، ينبغي للدعاة، ينبغي لكل واحد أن يتدبر الفرق بين الأمرين، بين الرضا بالذل هذا منهي عنه، لأنه خنوع وخضوع وتنازل وتوقف عن الدعوة إلى الله، عن العمل لدين الله، ضعف في الثقة بوعد الله وبنصره، هذا هو الرضا بالذل.